بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه قراءة في شرح شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله، والمسمى شرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد أي بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الدرس هو رقم 52، وهو الدرس الأخير إن شاء الله من القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، أي من وجوب حفظها والوفاء بها. وقول الله تعالى، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، التنبيه على أن الوفاء بالعهود تعظيم لله، وعدم الوفاء بها عدم تعظيم الله، وهو قدح في التوحيد. وما جاء في ذمة الله، ذمة الله هي العهد، وفيه الحث على حفظها والوفاء بها إذا أعطيت لأحد. وقول الله تعالى، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: غزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاسدت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حسن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه الإمام مسلم. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله في شرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، فقوله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، أي من النهي عن إخفار ذمة الله وذمة نبيه وأن نحتاط لذلك. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذا وقوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وأقول إن هذه الآيات لا يعارض بعضها بعضا، قد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود والعهود، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال جل من قائل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي أوفوا بما عاقدتم عليه الناس كالعقود التي أمر الله بالوفاء بها، وأوفوا بما عاهدتم عليه سواء كان العهد لله أو مع المخلوقين، وأوفوا بأيمانكم المؤكدة التي عقدتم قلوبكم عليها، وأقلوا من الحلف بالله عز وجل حتى لا يكون ذلك امتهانا منكم لاسمه. فإن حلفتم على شيء بيمين لم تعقلوها فإن حلفتم على شيء بيمين لم تعقلوها بل جرت على ألسنتكم فإنه يجب عليكم أن تكفروه، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين، إلى أن قال تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وقد تبين من هذا أولا أن لغو اليمين لا يؤاخذ الله به ولم يشرع فيه الكفارة، وما جرى على اللسان من غير عقد للقلب مثل قول الإنسان والله وبالله وتالله ونحو ذلك. ثانيا اليمين المعقول عليها في المستقبل، وذلك في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي حلفت أن تفعل في المستقبل شيئا وعزمت على فعله ولكنك لم تفعله، أو حلفت ألا تفعل شيئا ثم فعلته، فعليك أن تكفر كفارة يمين. فهذه يلزم الوفاء بها إذا كان المحلوف عليه طاعة أو مباحا وكان في المستقبل، أي في الأمور الآتية: ألف واحد، إذا عقدت اليمين على فعل شيء معصية لله فإنه لا يجب الوفاء بهذا اليمين ولا كفارة فيه على القول الأصح، مثل حلف الإنسان أن يزني في المستقبل أو أن يسرق فلا يجوز له أن يفعل ذلك ولا كفارة عليه. ثانيا إذا كانت اليمين معقودة على فعل شيء في المستقبل ولم يتمكن العاقد من فعله وهو من الطاعة أو المباح، فهذه التي تلزم فيها الكفارة، مثل حلف الإنسان أن يصلي في مكة المكرمة أو في الحرم المكي الشريف 100 ركعة في اليوم الفلاني ولم يستطع الذهاب إلى مكة ولم يستطع أو استطع ولكنه لم يستطع أن يصلي 100 ركعة فعليه كفارة يمين. ثالثا من لزمته كفارة في يمين ولم يكفرها فهو آثم وفعله معصية من المعاصي. رابعا إذا حلف على شيء مما مضى وهو كاذب في يمينه فهذه اليمين لا تشرع فيها الكفارة، كقول الإنسان والله إني فعلت كذا والله إني صنعت كذا، يعني في شيء في المستقبل في الماضي، هذا ليس فيها كفارة، فهذه اليمين لا تشرع فيها الكفارة، والحال مستحق للعقوبة فيها إن حلف كاذبا. كان إنسان يقول والله إن هذه الأرض التي أملكها هي لي وهي ليست له، فعليه كفارة، فليس فيها كفارة ولكنه يأثم، وهي التي تسمى اليمين الغموسة التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم. خامسا اختلف أهل العلم في العهد إذا كان عازما فيه على الوفاء ولم يتمكن فهل تلزمه كفارة في ذلك أم لا. سادسا يؤخذ من هذا أن الغدر، أي من الحديث أن الغدر بالعهود من الأمور المحرمة في أشد التحريم. وعن بريدة رضي الله عنه، يعني من الآية يؤخذ منها أن الغدر بالعهود أي نقضها من الأمور المحرمة أشد التحريم، لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وقول تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال غزوه بسم الله الحديث. يؤخذ من هذا الحديث مسائل: الأولى أنه مما يجب على الإمام أن يوصي به أمير الجيش أو أمير السرية ومن معه بتقوى الله. ثانيا يوصيه أيضا بحسن التصرف والرفق بمن تحت يده، لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الصحابة أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثالثا يوصيه ومن معه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: أغزو بسم الله في سبيل الله. رابعا في قوله أغزو بسم الله في سبيل الله أمر بإخلاص النية، وأن تكون النية أي نية القتال أن يكون ذلك في سبيل الله لا لغرض من أغراض الدنيا كامتلاك الأراضي أو غلب القوم الذين يغزونهم أو الحصول على الغنائم، كل ذلك لا يجوز أن يكون من مقاصد المجاهدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقتل ليرى مكانه، والرجل يقتل ليقال شجاع ورجل يقتل ليرى مكانه، أو كما أي ذلك سبيل قال من قاتل تكون كلمة الله العليا في سبيل الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. خامسا في قوله صلى الله عليه وسلم قاتل من كفر بالله أمر بقتال الكفار سواء كانوا مشركين أو ملحدين أو أهل كتاب، وكل منهم قد ورد فيه ما يدل على قتالهم حتى يذعنوا للحق. قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. سادسا يؤخذ من قوله اغزوا ولا تغلوا أمر بالغزو ونهي عن الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، والفيء هو أخذ الغنيمة بعد قسمتها. سابعا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقدروا نهي عن الغدر، والغدر هو الخيانة، وهو الانطواء على شيء من الخيانة التي لا تجوز. ثامنا أن من الغدر ما يفعله أصحاب العمليات الانتحارية، وهو أن يأتي الشخص بسيارة مفخخة ويفجرها في نفسه وفي قوم غافلين ليس عندهم علم عن القتال، وأن هذه العمليات من أعظم الغدر ومن وسائل الإرهاب، وأنها لا تجوز، ومن أجاز ممن افتون هؤلاء فإنه قد ارتكب خطأ عظيما وإثما كبيرا. تاسعا يؤخذ من قوله ولا تمثلوا، تمثيله وقطع الأطراف والتشويه لمن قتل، وهذا لا يجوز. قد اختلف أهل العلم في من مثل هو من في من مثل هو في قتله، هل يمثل به في القصاص أم أن النهي عن التمثيل كان بعد قتل المحاربين وسملي أن أعينهم، فإن كان كذلك فإن التمثيل في القصاص يكون منسوخا أي لا يعمل به هذا الحديث. عاشرا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا وليدا، وفي رواية ولا امرأة، قلنا عن قتل الشيوخ الكبار الذين لا يقاتلون والرهبان المنقطعين للعبادة، وأن العمليات الانتحارية تستهدف النساء والأطفال ولا تبقي أحدا، فهي منكر من المناكر التي يجب إنكارها. الحادية عشرة من الفوائد الحديث قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وقد فصل هذه الثلاث فيما يأتي، وهي أولا الدعوة إلى الإسلام، أي دعوة الكفار سواء وثنيين أو أهل كتاب أو غيرهم إلى الإسلام، فإن أجابوا إلى ذلك إلى الإسلام وجب على قائد الجيش القبول منهم والكف عن قتالهم. ثانيا دعوتهم إلى التحول من دارهم، أي إذا أسلموا تحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذه قد انتهت في زمن الفتح، أي فتح مكة حينما استولى صلوات الله وسلامه عليه على مكة وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ثالثا فإنهم أبوا فيسألهم الجزية، أي الكفار أبوا من الإسلام فإنهم يدفعون الجزية، أي إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام فاطلب منهم الجزية وهو مال يعطى المسلمين أو ولي أمر المسلمين، فإنهم أجابوا أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، أي عن قتالهم، أي إذا أعطوا الجزية فإنهم أبوا فاستعين بالله وقاتلهم، يعني إذا لم يدفعوا الجزية ولم يدخلوا في الإسلام فإنهم يقاتلون. وهذا في حق أهل الكتاب. أما الوثنيين المشركين فإنهم يخيرون بين واحد من اثنين، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا. الثانية عشرة قوله صلى الله عليه وسلم إذا حسبت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم وإذا حاسبت أهل حسن فأرادوك على ألا تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الرابع عشرة ويؤخذ من المسألة الأخيرة أيضا كما قال المصنف الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، معنى ذلك أن حكم العلماء اجتهاد قد يصيب حكم الله أو لا يصيب خلاف حكم الله فإنه حق ونافذ. باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى أي من الأدلة على تحريم ذلك. ومناسبة ذكر هذا الباب كتاب التوحيد قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن الإقسام على الله تعالى إذا كان على وجه الحجر على الله فهو مناف للتوحيد أي لأصل التوحيد، لأنه من سوء الأدب مع الله تعالى. ثم جاء المؤلف محمد عبد الوهاب رحمه الله بالأدلة على النهي عن هذا على الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، وقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. وفي هذا الباب وجوب حفظ اللسان من الأمور المنهي عنها، ومن الأمور المنهي عن الإقسام على الله تعالى على وجه الحجر على الله إعجابا بالنفس وفي لما فيه من سوء الأدب مع الله تعالى. قال الشيخ النجم رحمه الله شارحا لهذا الباب الإقسام على الله ربما يكون تجرؤا على حقه عز وجل، من حق الله المغفرة من حق الله الرحمة، فلا يأتي أحد من الناس ويقسم على الله تعالى يحلف الأيمان على الله ألا يفعل كذا أو يفعل كذا، فمن هو هذا العبد حتى يقول هذا القول لله تبارك وتعالى. قال الشيخ النجم رحمه الله حينئذ يكون فيه تجرؤ على مقام الربوبية، إذ إن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يفرض عليه شيئا لأنه هو رب كل شيء ومالكه، يعني في مقام البشر قد يستحي الإنسان أن يفرض على ملك أو على رئيس دولة أن يفعل كذا أو أن يعمل كذا، فكيف بملك الملك وهو الله تبارك وتعالى أن يطلب منه أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا. قال الشيخ النجم رحمه الله فمن حلف ألا يغفر أن الله لا يغفر لفلان فإنه تجرؤ على مقام الألوهية، وظن أن الأمر في ذلك سهل وكأنه أراد أن يفرض على مقام الربوبية ما يشاء، فلذلك غضب الله عليه فأحبط عمله وغفر لذلك الفاسد. وهذا يدل على أن الإقسام على الله مناف لأصل التوحيد، ولو لم يكن كذلك لما استحق حبوط العمل ولما استحق الغضب من الله تبارك وتعالى على ذلك القائل. فالله سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب، ولا ينبغي للعبد أن يتجرأ على مقام الألوهية بمثل هذا التألي أي مثل هذا الحلف على الله. فمن هنا جاءت مناسبته لكتاب التوحيد، وقد يأتي الإقسام مبني على الرجاء، ومن ذلك وما يسمى بحسن الظن بالله تبارك وتعالى وتأميل الخير منه تبارك وتعالى، وهذا ليس بمنهي عنه إذا كان القصد هكذا. ومن ذلك حديث محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وهي قيمة النقص في السن، وطلبوا العفو أي من أصحاب مجني عليه فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم أي رفضوا الأرش ورفضوا العفو عن كسر السن، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص كما قال تعالى والسن بالسن. وقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، يعني لا والله لن تكسر. قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته أي سنها. قال يا أنس كتاب الله القصاص أي حكم الله في هذه المسألة هو القصاص ما دام ما لم يحصل عفو ولا دية. فرضي القوم أي بالعفو ولم يأخذوا بالقصاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لما سمعوه يقسم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها. وفي هذا تأميل الخير أن لا تكسر السن. وفي حسن ظن بالله تبارك وتعالى أن يجيب دعاه في هذه المسألة فلا تكسر سن قريبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أي لأوفى له بقسمه. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم أي المعتدى عليهم وقابلوا الأرش. وقد كان من السلف من يطلب منه أن يقسم على الله أن يمنح المجاهدين رقاب العدو بمعنى ينصرهم على عدوهم ويحقق الله لهم ما أرادوا. إما أن يكون ذلك بدعاء اللهم امنحنا رقابهم وإما أن يكون بطريق الإقسام أي يقول أقسمت عليك يا ربنا أن تنصرنا على أعدائنا. والفارق بين الأمرين بين الأمر المنهي عنه في الإقسام والأمر الجائز قال الشيخ النجيم رحمه الله الأمر الأول أن الإقسام على الله ألا يفعل كذا على سبيل التحقيق لا يجوز لكونه في استخفاف بمقام الألوهية. والأمر الثاني المباح إذا كان المقسم راجيا من الله أن يحقق له ما يريد وكان من أهل القربة إلى الله. يعني الثاني المباح يعني يأمل من الله أن يجيب دعاءه من النصر غيرها. والأول وكأنه يعني يجبر الله تعالى على عدم المغفرة أو على عدم الرحمة وهذا في تألي على الله. فهذا الحديث حديث جندب بن عبد الله صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأطول من هذا كما نقله صاحب فتح المجيد من شرح سنة البغوي. قال وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي تعالى أي من اليمامة وما أعرفه. قال لا تقولن لرجل والله لا أغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة قال فقلت إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كان من بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب فجعل يقول أكسر يعني يقول هذا المجتهد في العبادة يقول للشخص الآخر العاصي أكسر أي اترك المعصية أكسر عما أنت فيه. قال فيقول خليني وربي أي اتركني وذنبي حتى وجده يوما على ذنب استعظمه أي راه كبيرا فقال أكسر. فقال خليني وربي أبعث علي رقيبا. فقال والله لا يغفر الله لك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات لكن الخطأ ليس بهذا وإنما الخطأ في قوله أي العابد والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما أي المذنب والعابد فاجتمع عنده عند الله تبارك وتعالى. فقال المذنب ادخل الجنة برحمتي. وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا نتغمدني الله برحمته. وقال للآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ يقول العابد تحضر أن تمنع عبدي من رحمتي؟ قال لا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة أو بقى الدنيا، أي قوله والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته، أي خسر بها دنيا وآخرته. وعزاه إلى أبي داود في سننه مختصرا. ويأخذ من هذا، أي من هذا الباب بما فيه من الأحاديث، أنه لا يجوز الإقسام على الله بأنه لا يغفر لفلان، إذ إن الله قد أخبر أن رحمته سبقت غضبه، كما جاء في الحديث القدسي: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمته سبقت غضبي. ثاني يؤخذ منه أنه لا يجوز لنا أن نحكم على أحد بجنة ولا نار من خلال الأعمال، ولكن نقول: من مات على الكفر دخل النار، ومن مات على الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر دخل النار، ومن مات على فسق وعنده أصل الإسلام والتوحيد فهو بين الرجاء والخوف وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء عذبه بقدر جناياته ثم أدخله الجنة. ثالثا يؤخذ منه أنه لا يجوز الاعتراض على الله في ملكه. رابعا أن الجنة والنار كلاهما كل منهما أدنى إلى أحدنا من شراكنا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم أقرب إلى الجنة أو إلى النار من شراكنا عليه، إن أحدكم أقرب إلى الجنة من شراكنا عليه، والنار مثل ذلك. قال الشيخ النجم رحمه الله: أسأل الله أن يختم لنا بخير، إنما الأعمال بالخواتيم. قال الشيخ حافظ: وبادر بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح، لا تحتقر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتيم. إن شاء الله تعالى أن يختم لنا وإياكم بخير. خامسا يؤخذ منه أنه لا ينبغي للعاقل أن يستخف بالكلام، فربما أن كلمة أو بقته ودخل بسببها النار. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله أن يختم لنا بخير، وبالله التوفيق. باب الذي بعده: باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي لا يجعل الله تعالى واسطة بين خلقه في قضاء الحاجات وزوال الكروبات، هذا فيه تنقص لله تعالى ونزه الله تعالى عن ذلك. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، أي طلب من الله تعالى أن ينزل علينا المطر، فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. والخطأ: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، وما زال يسبح، أي إنكارا لتلك اللفظة، حتى عرف ذلك بوجود أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. وتمام الحديث: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، قال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يبطو به أطيط الرحل بالراكب. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان تحريم الاستشفاع بالله على خلقه، لأنه هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، لأن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه، يعني يكون الشفاعة من الأدنى إلى الأعلى وليس العكس من الأعلى إلى الأدنى. والله تعالى منزه عن ذلك، لأنه لا أحد أعلى منه تبارك وتعالى منزلة. قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجامية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار، قوله: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى ولا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر على العربي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. وفي هذا الحديث يقول شيخنا النجم رحمه الله: أولا، حديث جبل بن مطعم فيه إثبات علو الله على خلقه، كما قالت الجاري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، أي في العلو، جهة العلو. ثانيا، أنه مستوى على عرشه، كما قال تعالى الرحمن على عرشه استوى، والعرش هو سقف المخلوقات. ثالثا، أن عرشه فوق سماواته أي كالقبة. رابعا، أن الله في العلو، إذن السماء ما على، وقوله تعالى أمنتم من في السماء دليل على ذلك، أي على علو الله تبارك وتعالى. خامسا، يعلو من هذا ضلال من يقول أن الله لا فوق العرش ولا تحته ولا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصل به ولا منفصل عنه. وهذا هو قول الجهمية، كذلك الصوفية. وضلال من يقول أن الله في كل مكان، وهذا مذهب الحلولية والاتحادية وما عليه الصوفية الأحباش. سادسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العرش فوق السماوات بأنه عليها، أي العرش على السماوات كالقبة، العرش على السماوات كالقبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العرش فوق السماوات بأنه عليها كالقبة، حتى وصف ذلك بكفه. سابعا، أن هذا القول وهو الاستشفاع بالله على خلقه قول باطل، لا يجوز لأحد أن يقوله، فالله مالك الخلق وما ملكوا، وإنما يستشفع العبد الضعيف إلى من يملك الأشياء، أما مالك الأشياء فإنه لا يجوز أن يقال في حقه إننا نستشفع بالله على فلان، فليصح في عقل عاقل أن يستشفع بمن يملك إلى من هو مملوك له، وكل ما ملكه. ثامنا، وهذا هو الذي أثار غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يقال في حق من تعن له رقاب الجبابرة وتذل له لعزته عظماء الخلق، فهل يعقل في حق تبارك وتعالى أن يقال بأنه يستشفع على خلقه؟ الجواب لا، فشأن الله عظيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شأن الله أعظم من ذلك، وبالله التوفيق. الباب الذي بعده، الباب 65، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال قولوا بقولكم وبعض قولكم ليسيرنكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد. مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بيان أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق ويخشى منه الوقوع في الشرك. ومن الألفاظ السيد، يطلق السيد على المخلوق. قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول إن الأولى أن يقال في الباب، بدل ما يقال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماة التوحيد وسده طرق الشرك، أن يقال إن الأولى أن يقال وسده الطرق الموصلة إلى الشرك. لأن الطرق الموصلة إلى الشرك قد تكون كبائر، قد تكون بدع. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفود بني عامر، وفي رواية انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى حديث. قوله أنت سيدنا، السيد عند العرب هو المطاع في القبيلة المتبع فيها. فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، وهو من الهضم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وتطلق السيادة من السؤدد، وهو تعبيد الخلق لله تبارك وتعالى، السيادة التامة لله تبارك وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا إطلاقه على غير الله تبارك وتعالى، فقال سيد الله تبارك وتعالى. قوله أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، الطول هو السيادة، أفضلنا سيادة وأعظمنا طولا، أي فضلا وعطاء وقدرة وغنى. الطول هو السيادة والكرم، وهذه كلها لائقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صلوات الله وسلامه عليه أحب أن يقتدى به في رد مدح المادح، لأن المدح مما يجعل النفوس تتعاظم وتخرج عن طورها، وذلك يتنافى مع مقام العبودية للإنسان. فردع المادح بأن يرد عليه مدحه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تقتدي أمته أي به في تجاوز ذلك وعدم قبوله، وأن يقابل المادح بما يرده ويمنعه عن المدح. كما ورد في الحديث: احثوا في وجوه المداحين بالتراب. فالمدح في وجه الإنسان مذمة ويلام عليه صاحبها. وكذلك الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. الحديث قولهم يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، لا شك أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب شرف ونبل في زمن الجاهلية، ولكن الخيرية التي تربت على النبوة لم تنلهم، ولكن الخيرية التي ترتبت على النبوة لم تنلهم، ففي ذلك مجاوزة للحق والله أعلم. علما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المدح وينهى عنه، وقال المادح: ويلك قطعت عنق صاحبك ثلاثا. وقال: إذا لقيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. فيؤخذ أولا من هذا النهي عن المدح، أي من هذا الحديث عن عبد الله بن الشخير، وكذلك حديث أنس النهي عن المدح. ثانيا قطع أسباب الغلو، ومن ذلك الألفاظ المفضية إلى الشرك. ثالثا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنكر عليهم، قال إنما السيد هو الله تبارك وتعالى، وقالوا يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. رابعا كونه صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد، وقال أي في بعض الأحاديث: لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. خامسا أراد أن يبين المؤلف أن يبين لهم أن في الحديث أن السيادة المطلقة هي للرب تبارك وتعالى، وفي الحديث القدسي: الكبرياء ورداي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. إذا فهذا من حماية جناب التوحيد وقطع أسباب الغلو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم في بني قريظة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: قوموا إلى سيدكم، والمقصود به المطاع والمتبع من أهل قبيلتكم. سادسا يؤخذ من قوله: لا يستجري أنكم الشيطان، أي أن الشيطان يستجري بني آدم، بمعنى أنه ينزلهم درجة درجة ليوقعهم في الشرك كما فعل مع قوم نوح، كما يفعل مع الناس في إيقاعهم في المعاصي. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تنبيه: بعد أن أمليت، يقول شيخنا نجيب رحمه الله، بعد أن أمليت ما حضرني في شرح هذا الباب وكنت متذكرا أنه قد سبق باب شبيهه قد تقدم هذا في أول الكتاب، وهو الباب 21، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب السابق يقول الشيخ: بعد أن أمليت ما حضرني في شرح هذا الباب كنت متذكر أنه قد سبق باب شبيهه لهذا، نبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا بأنه في بعض الأسئلة التي قدمت للطلاب في بعض المدارس: ما هو الفرق بين الباب وباب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا هو الباب الأول، وهذا الباب بين هذا الباب الذي هو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك، وأنه قد اطلع هو وبعض زملائه على شرح الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وأنه فرق بين البابين، أن الأول أي حماية التوحيد، أن الأول في الأفعال أي الحذر من الأفعال المؤدية إلى الشرك، وهذا في الأقوال الحذر من الأقوال المؤدية إلى الشرك، مثل قوله: أنت سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. ويقول بعد التأمل فيما أورده المؤلف رحمه الله وجدنا أن قول السعدي رحمه الله هو الحقيقة، أي أن الباب الأول مقصود به حماية جناب التوحيد من ناحية الأفعال، وهنا حماية جناب التوحيد من ناحية الأقوال أي الشركية أو المؤدية إلى الشرك، والكل مقصود به حماية التوحيد مما يخدشه. أنا أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يعلمنا ما لم نكن نعلم ويرزقنا العمل به، بالله التوفيق. الباب الأخير باب 66، باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشيخ صالح فوزي حفظه الله: أراد المصنف رحمه الله أن يختتم كتابه بهذا الباب المشتمل على النصوص الدالة على عظمة الله وخضوع المخلوقات له، أنه وخضوع المخلوقات له مما يدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده، وأن له صفات الكمال ونعوت الجلال تبارك وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبر هو العالم من علماء اليهود، وقال: يا محمد، إنا نجد أي في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي أنيابه تصديقا لقول الحبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. في رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. رواية البخاري يجعل الله السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وعن ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو داود أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض أي صحراء واسعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن ابن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثو كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعشر بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض الله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. خرجه أبو داود وغيره. يقول شيخنا النجيم رحمه الله في هذه الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة رد على المشركين في زعمهم أن عبادة غير الله جائزة حين طلبوا التصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبدوا إلهه سنة وهو يعبد إلههم سنة فأنزل الله عز وجل إنكارا عليهم ولي أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. في هذه الآيات يقول الله عز وجل قل لهم يا محمد قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن شركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال بعد ذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ففي هذا رد عليهم في زعمهم جواز عبادة غير الله وبين عظمة الله في هذه الآيات حيث بين سبحانه وتعالى أن جميع الأرض تكون قبضته يوم القيامة أي مقبوضة في كفه وأن السماوات مطويات كلها بيمينه وذلك دليل على عظمة الله الرب جل شأنه وتعالى أسماؤه وصفاته. فلمن تأمروني أن أصرف العبادة مع أن إلهي من وصف نفسه بهذا الوصف أصرف العبادة للمخلوقين أصرف العبادة للمخلوقين الضعاف الذين لا يقومون بحاجة أنفسهم ولا غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وسبحان الله العظيم الذي لم يقدر الخلق قدره لجهلهم به وبعظمته ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومن هنا تبين أن الشرك محبط للأعمال لأن المشرك ساوى المخلوق الضعيف بالرب الجليل. فإذا كان الرسل بل أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم توعد بإحباط العمل إن هو أشرك بربه وحاشا أن يكون منه ذلك. إذا كان الرسل توعدوا بذلك فغيرهم من باب أولى وقد عقب الله ذلك بقوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، لأنه أهل للعبادة أما من سواه فمن حق أن يكون عابدا لربه لا معبودا. والله تعالى الذي عظمته لا توازى، وقدره كما وصف سبحانه نفسه بأنه يوم القيامة يطوي السماوات السبع بيمينه والأراضين السبع بيده الأخرى، فمن أحق بالعبادة صاحب هذه القدرة التي لا يتعاصى عليها شيء؟ الجواب لا أحد، فهو الحقيق بعبادة والجدير بها. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك. وفي هذا الحديث والذي قبله إثبات اليدين لله عز وجل، وفي الحديث الأول إثبات الأصابع لله عز وجل، وفي قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إثبات الكف لله سبحانه وتعالى وإثبات القبضة لله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن الله يفعل ما يشاء، وأن بيده ملك الأشياء جميعا والتصرف فيها كما يشاء. ويؤخذ منه أن الله يطوي السماوات السبع كلهن ويطوي الأراضين السبع كلهن. ويؤخذ من الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر، وقد يكون تعجبه من كون الحبر يعلم هذا ولا يؤمن بالقرآن الذي نزل فيه تصديق ما وصف في هذا الحديث. والله تعالى يقول يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. سبحان الله العظيم. قال الشيخ النجم رحمه الله: يقول سبحان الله العظيم: السماوات بسعتها وكثافتها وارتفاعها يطويها الله عز وجل كطي السجل للكتب، ما أعظم قدرة الله. لذلك فإن الواجب على جميع المخلوقين أن يوحدوه بالعبادة وأن يفيدوه بها وأن لا يجعلوا معه شريكا، وهو الإله الحق الذي تنبغي له العبادة خضوعا لجلاله وإيمانا بعظمته وقدرته. ثم أورد بصفة التضعيف، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع ولا أراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن زيد: حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام. عن العباس بن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ كن الله ورسوله أعلم. قال: فبينهما مسيرة 500 سنة. أقول في هذه الأحاديث إثبات سعة العرش وأن كل شيء دونه أي دون العرش، فالكرسي والسماوات والبحر الذي فوق السماء السابعة، كل هذه تدل على سعة خلق الله وقدرته. فينبغي أن نتأمل كيف هذا البحر الذي جعله الله في الهواء فوق السماء السابعة وما بين أسفله وأعلاه، كما بين السماء والسماء، ما أجل عظمة الله. يقول الشيخ النجم رحمه الله: إذا فكرنا في مخلوقات الله هذه، إذا فكرنا في مخلوقات الله هذه كيف عظمتها، كيف عظمة حملة العرش، كيف عظمة ذلك الملك، كيف عظمة ذلك الملك الذي بين عاتقه وشحمة أذنه مخفق الطير 70 عاما. وإذا كان الملائكة والحفظة يعرجون إلى السماء السابعة ويطلعون على ما في كتب، على ما كتب في اللوح المحفوظ من كل عن كل شيء عن كل شخص ويطلعون على ما كتب في اللوح المحفوظ عن كل شخص ويقابلون ما بينه وبين الأعمال المنسوخة من أفعالهم فيجدونها متساوية، وإذا كان من الأرض إلى ما فوق السماء السابعة مسيرة 7000 عام وهم يقطعونها في بضع ساعات، كيف أن الله سبحانه وتعالى مكنهم من قطع هذه المسافة العظيمة؟ ويجب أن نتأمل في هذه الأمور وما ثبت في هذه الحديث من الصفات الدالة على قدرة الله عز وجل. فمن عرف الله بهذه الصفات حق المعرفة ووحده حق التوحيد عبده حق العبادة لما له من كمال القدرة والعظمة والجلال. قال في فتح المجيد: وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بعدما بين بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة، يعني على سير الأرجل والدواب، هو على سير القافلة مثلا ونيف وسبعون سنة، أي بضع وسبعون سنة، أي ما بين السماء إلى السماء الأخرى على سير البريد، أي على سير الجواد السريع والطير السريع المدرب، يقطع هذه المسافة في مسافة 74 سنة كمسافة 500 عام بسير الأقدام أو الدواب، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة و3 أيام باعتبار حسن البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه هذا آخر كلامه. وأقول في هذه الأحاديث إثبات علو الله سبحانه وتعالى على العرش، وإثبات هذه المسافات بالنسبة لسيرنا نحن بني آدم. وقد أنكرت الجهمية علو الله على عرشه. يقول الحافظ الذهبي في فتح المجيد: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، كذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة، وأخذ عنه هذه المقالة، أي مقالة إنكار أسماء الله تعالى وصفاته، وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهر واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعده من أئمة الهدى، إلى أن قال: وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسب أحدا ردها، من خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، ونثبت هذه الصفات وننفي عن التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والواجب أن نؤمن بما جاء في هذه الأحاديث من الصفات التي ثبتت لله عز وجل، ونؤمن بذلك حق الإيمان، ونستيقنه حق اليقين. وما ذكر من الأبعاد ما بين السماوات والأرض في هذه الأحاديث نؤمن بها، ونعلم أن عظم مخلوقات الله دالة على كماله، أي على كمال المخلوق، ونسأل الله على كمال الله تبارك وتعالى، ونعلم أن عظم مخلوقات الله كالسماوات والأرض دالة على كمال الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان واليقين والثبات على الحق حتى نلقاه على ذلك. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. انتهى شيخنا النجم رحمه الله من إملائه علينا في 11 من شهر جماد الآخرة، أي 11/6/1425، انتهى كلام الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. الله نسأل بأسماء الحسنى وفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ونختم لنا وإياكم بخير ونجمعنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم ونعيذنا وإياكم من عذاب القبر والجحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه قراءة في شرح شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله، والمسمى شرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد أي ابن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الدرس هو رقم 52، وهو الدرس الأخير إن شاء الله من القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه عليه الصلاة والسلام، أي من وجوب حفظها والوفاء بها. وقول الله تعالى، ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، التنبيه على أن الوفاء بالعهود تعظيم لله، وعدم الوفاء بها عدم تعظيم الله، فهو قدح في التوحيد. وما جاء في ذمة الله، ذمة الله هي العهد، وفيه الحث على حفظها والوفاء بها إذا أعطيت لأحد. وقول الله تعالى، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال غزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاسدت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حسن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه الإمام مسلم. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجم رحمه الله في شرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، فقوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله، أي من النهي عن إخفار ذمة الله وذمة نبيه وأن نحتاط لذلك. وقول الله تعالى، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، ولهذا قال تعالى، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وقوله تعالى، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وأقول إن هذه الآيات لا يعارض بعضها بعضا، قد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود والعهود، قال سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال جل من قائل، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي أوفوا بما عاقدتم عليه الناس كالعقود التي أمر الله بالوفاء بها، ووفوا بما عاهدتم عليه سواء كان العهد لله أو مع المخلوقين، ووفوا بأيمانكم المؤكدة التي عقدتم قلوبكم عليها، وأقلوا من الحلف بالله عز وجل حتى لا يكون ذلك امتهانا منكم لاسمه، فإن حلفتم على شيء بيمين لم تعقدوها فإن حلفتم على شيء بيمين لم تعقدوها بل جرت على ألسنتكم فإنه يجب عليكم أن تكفروه، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وكفارة إطعام 10 مساكين، إلى أن قال تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وقد تبين من هذا أولا أن لغو اليمين لا يؤاخذ الله به ولم يشرع فيه الكفارة، وما جرى على اللسان من غير عقد للقلب مثل قول الإنسان والله وبالله وتالله ونحو ذلك. ثانيا اليمين المعقول عليها في المستقبل، وذلك في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي حلفت أن تفعل في المستقبل شيئا وعزمت على فعله ولكنك لم تفعله، أو حلفت ألا تفعل شيئا ثم فعلته، فعليك أن تكفر كفارة يمين. فهذه يلزم الوفاء بها إذا كان المحلوف عليه طاعة أو مباحا وكان في المستقبل، أي في الأمور الآتية: ألف واحد، إذا عقدت اليمين على فعل شيء معصية لله فإنه لا يجب الوفاء بهذا اليمين ولا كفارة فيه على القول الأصح، مثل حلف الإنسان أن يزني في المستقبل أو أن يسرق فلا يجوز له أن يفعل ذلك ولا كفارة عليه. ثانيا إذا كانت اليمين معقودة على فعل شيء في المستقبل ولم يتمكن العاقد من فعله وهو من الطاعة أو المباح، فهذه التي تلزم فيها الكفارة مثل عدل الإنسان أن يصلي في مكة المكرمة أو في الحرم المكي الشريف 100 ركعة في اليوم الفلاني، ولم يستطع الذهاب إلى مكة ولم يستطع أو استطع ولكنه لم يستطع أن يصلي 100 ركعة فعليه كفارة يمين. ثالثا من لزمته كفارة في يمين ولم يكفرها فهو آثم وفعله معصية من المعاصي. رابعا إذا حلف على شيء مما مضى وهو كاذب في يمينه فهذه اليمين لا تشرع فيها الكفارة، كقول الإنسان والله إني فعلت كذا والله إني صنعت كذا، يعني في شيء في المستقبل في الماضي، هذا ليس فيها كفارة، فهذه اليمين لا تشرع فيها الكفارة، والحال مستحق للعقوبة فيها إن حلف كاذبا، كان إنسان يقول والله إن هذه الأرض التي أملكها هي لي وهي ليست له، فعليه كفارة، فليس فيها كفارة ولكنه يأثم، وهي التي تسمى اليمين الغموسة التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم. خامسا اختلف أهل العلم في العهد إذا كان عازما فيه على الوفاء ولم يتمكن فهل تلزمه كفارة في ذلك أم لا. سادسا يؤخذ من هذا أن الغدر، أي من الحديث أن الغدر بالعهود من الأمور المحرمة أشد التحريم. وعن بريدة رضي الله عنه، يعني من الآية يؤخذ منها أن الغدر بالعهود أي نقضها من الأمور المحرمة أشد التحريم، لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وقول تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال: غزوا بسم الله الحديث. يؤخذ من هذا الحديث مسائل: الأولى أنه مما يجب على الإمام أن يوصي به أمير الجيش أو أمير السرية ومن معه بتقوى الله. ثانيا يوصيه أيضا بحسن التصرف والرفق بمن تحت يده، لقوله صلى الله عليه وسلم كل الصحابة أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. ثالثا يوصيه ومن معه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا بسم الله في سبيل الله. رابعا في قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله أمر بإخلاص النية، وأن تكون النية أي نية القتال أن يكون ذلك في سبيل الله لا لغرض من أغراض الدنيا كامتلاك الأراضي أو غلب القوم الذين يغزونهم أو الحصول على الغنائم، كل ذلك لا يجوز أن يكون من مقاصد المجاهدين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقتل ليرى مكانه، والرجل يقتل ليقال شجاع، والرجل يقتل ليرى مكانه، أو كما أي ذلك سبيل. قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم. خامسا، في قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل من كفر بالله أمر بقتال كفار، سواء كانوا مشركين أو ملحدين أو أهل كتاب، وكل منهم قد ورد فيه ما يدل على قتالهم حتى يذعنوا للحق. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغر. سادسا، يؤخذ من قوله: غزوا ولا تغلوا أمر بالغزو ونهي عن الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، والفيء هو أخذ الغنيمة بعد قسمتها. سابعا، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تغدروا، نهي عن الغدر، والغدر هو الخيانة، وهو الانطواء على شيء من الخيانة التي لا تجوز. ثامنا، أن من الغدر ما يفعله أصحاب العمليات الانتحارية، وهو أن يأتي الشخص بسيارة مفخخة ويفجرها في نفسه وفي قوم غافلين ليس عندهم علم عن القتال، وأن هذه العمليات من أعظم الغدر ومن وسائل الإرهاب، وأنها لا تجوز، ومن أجازها ممن افتون هؤلاء فإنه قد ارتكب خطأ عظيما وإثما كبيرا. تاسعا، يؤخذ من قوله: ولا تمثلوا، تمثيله وقطع الأطراف والتشويه لمن قتل، وهذا لا يجوز. وقد اختلف أهل العلم في من مثل هو من في من مثل هو في قتله، هل يمثل به في القصاص أم أن النهي عن التمثيل كان بعد قتل المحاربين وسمل أن أعينهم. فإن كان كذلك فإن التمثيل في القصاص يكون منسوخا، أي لا يعمل به هذا الحديث. عاشرا، يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقتلوا وليدا، وفي رواية: ولا امرأة، قلنا عن قتل الشيوخ الكبار الذين لا يقاتلون، والرهبان المنقطعين للعبادة، وأن العمليات الانتحارية تستهدف النساء والأطفال ولا تبقي أحدا، فهي منكر من المناكر التي يجب إنكارها. الحادية عشرة من الفوائد الحديث قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وقد فصل هذه الثلاث فيما يأتي، وهي: أولا، الدعوة إلى الإسلام، أي دعوة الكفار سواء وثنيين أو أهل كتاب أو غيرهم إلى الإسلام، فإن أجابوا إلى ذلك إلى الإسلام وجب على قائد الجيش القبول منهم والكف عن قتالهم. ثانيا، دعوتهم إلى التحول من دارهم، أي إذا أسلموا تحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذه قد انتهت في زمن الفتح، أي فتح مكة، حينما استولى صلوات الله وسلامه عليه على مكة وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ثالثا، فإنهم أبوا فيسألهم الجزية، أي الكفار أبوا من الإسلام، فإنهم يدفعون الجزية، أي إذا أبوا أن يقبلوا الإسلام فاطلب منهم الجزية، وهو مال يعطى المسلمين أو ولي أمر المسلمين. فإنهم أجابوا أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، أي عن قتالهم، أي إذا أعطوا الجزية فإنهم أبوا فاستعين بالله وقاتلهم، يعني إذا لم يدفعوا الجزية ويدخلوا في الإسلام فإنهم يقاتلون. وهذا في حق أهل الكتاب. أما الوثنيين المشركين فإنهم يخيرون بين واحد من اثنين، إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقاتلوا. الثانية عشرة، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حسبت أهل حسن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. الثالثة عشرة، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حاسدت أهل حسن فأرادوك على ألا تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الرابع عشرة، ويؤخذ من من المسألة الأخيرة أيضا كما قال المصنف الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، معنى ذلك أن حكم العلماء اجتهاد قد يصيب حكم الله أو لا يصيب خلاف حكم الله فإنه حق ونافذ. باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى أي من الأدلة على تحريم ذلك. ومناسبة ذكر هذا الباب كتاب التوحيد قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أن الإقسام على الله تعالى إذا كان على وجه الحجر على الله فهو مناف للتوحيد أي لأصل التوحيد، لأنه من سوء الأدب مع الله تعالى. ثم جاء المؤلف محمد عبد الوهاب رحمه الله بالأدلة على النهي عن هذا على الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، وقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته. وفي هذا الباب وجوب حفظ اللسان من الأمور المنهي عنها ومن الأمور المنهي عن الإقسام على الله تعالى على وجه الحجر على الله إعجابا بالنفس وفي لما فيه من سوء الأدب مع الله تعالى. قال الشيخ النجم رحمه الله شارحا لهذا الباب الإقسام على الله ربما يكون تجرؤا على حقه عز وجل، من حق الله المغفرة من حق الله الرحمة، فلا يأتي أحد من الناس ويقسم على الله تعالى يحلف الأيمان على الله ألا يفعل كذا أو يفعل كذا، فمن هو هذا العبد حتى يقول هذا القول لله تبارك وتعالى. قال الشيخ النجم رحمه الله حينئذ يكون فيه تجرؤ على مقام الربوبية، إذ إن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يفرض عليه شيئا لأنه هو رب كل شيء ومالكه، يعني في مقام البشر قد يستحي الإنسان أن يفرض على ملك أو على رئيس دولة أن يفعل كذا أو أن يعمل كذا، فكيف بملك الملك وهو الله تبارك وتعالى أن يطلب منه أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا. قال الشيخ النجم رحمه الله فمن حلف ألا يغفر أن الله لا يغفر لفلان فإنه تجرؤ على مقام الألوهية، وظن أن الأمر في ذلك سهل وكأنه أراد أن يفرض على مقام الربوبية ما يشاء، فلذلك غضب الله عليه فأحبط عمله وغفر لذلك الفاسد. وهذا يدل على أن الإقسام على الله مناف لأصل التوحيد، ولو لم يكن كذلك لما استحق حبوط العمل ولما استحق الغضب من الله تبارك وتعالى على ذلك القائل. فالله سبحانه وتعالى لا يتعظمه ذنب، ولا ينبغي للعبد أن يتجرأ على مقام الألوهية بمثل هذا التألي أي مثل هذا الحلف على الله. فمن هنا جاءت مناسبته لكتاب التوحيد، وقد يأتي الإقسام مبني على الرجاء، ومن ذلك وما يسمى بحسن الظن بالله تبارك وتعالى وتأميل الخير منه تبارك وتعالى، وهذا ليس بمنهي عنه إذا كان القصد هكذا. ومن ذلك حديث محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وهي القيمة قيمة النقص في السن، وطلبوا العفو أي من أصحاب مجني عليه فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم أي رفضوا الأرش ورفضوا العفو عن كسر السن، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص كما قال تعالى والسن بالسن. وقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا يعني لا والله لن تكسر. قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته أي سنها. وقال يا أنس كتاب الله القصاص أي حكم الله في هذه المسألة هو القصاص ما دام ما لم يحصل عفو ولا دية. فرضي القوم أي بالعفو ولم يأخذوا بالقصاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لما سمعوه يقسم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا والله يا رسول الله لا تكسر ثنيتها. وفي هذا تأميل الخير أن لا تكسر السن. وفيه حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يجيب دعاه في هذه المسألة فلا تكسر سن قريبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره أي لأوفى له بقسمه. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم أي المعتدى عليهم وقابلوا الأرش. وقد كان من السلف من يطلب منه أن يقسم على الله أن يمنح المجاهدين رقاب العدو بمعنى ينصرهم على عدوهم ويحقق الله لهم ما أرادوا. إما أن يكون ذلك بدعاء اللهم امنحنا رقابهم وإما أن يكون بطريق الإقسام أي يقول أقسمت عليك يا ربنا أن تنصرنا على أعدائنا. والفارق بين الأمرين بين الأمر المنهي عنه في الإقسام والأمر الجائز قال الشيخ النجيم رحمه الله الأمر الأول أن الإقسام على الله ألا يفعل كذا على سبيل التحقيق لا يجوز لكونه في استخفاف بمقام الألوهية. والأمر الثاني المباح إذا كان المقسم راجيا من الله أن يحقق له ما يريد وكان من أهل القربة إلى الله. يعني الثاني المباح يعني يأمل من الله أن يجيب دعاءه من النصر غيرها. والأول وكأنه يعني يجبر الله تعالى على عدم المغفرة أو على عدم الرحمة وهذا في تألي على الله. فهذا الحديث حديث جندب بن عبد الله صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأطول من هذا كما نقله صاحب فتح المجيد من شرح سنة البغوي. قال وساق بالسند إلى عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي تعالى أي من اليمامة وما عرفه. قال لا تقولن لرجل والله لا أغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة قال فقلت إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا من بني إسرائيل متحابين أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب فجعل يقول أكسر يعني يقول هذا المجتهد في العبادة يقول للشخص الآخر العاصي أكسر أي اترك المعصية أكسر عما أنت فيه. قال فيقول خليني وربي أي اتركني وذنبي حتى وجده يوما على ذنب استعظمه أي راه كبيرا فقال أكسر. فقال خليني وربي أبو عث علي رقيبا. فقال والله لا يغفر الله لك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوجب الواجبات لكن الخطأ ليس بهذا وإنما الخطأ في قوله أي العابد والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما أي المذنب والعابد فاجتمع عنده عند الله تبارك وتعالى. فقال المذنب ادخل الجنة برحمتي. وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا نتغمدني الله برحمته. وقال للآخر أتستطيع أن تحظر على عبدي رحمتي، يقول العابد تحظر أن تمنع عبدي من رحمتي؟ قال لا يا رب، قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة أو بقى الدنيا، أي قوله والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة أو بقى دنياه وآخرته، أي خسر بها دنيا وآخرته. عزاه إلى أبي داود في سننه مختصرا. ويأخذ من هذا، أي من هذا الباب بما فيه من الأحاديث، أنه لا يجوز الإقسام على الله بأنه لا يغفر لفلان، إذ إن الله قد أخبر أن رحمته سبقت غضبه، كما جاء في الحديث القدسي: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. ثاني يؤخذ منه أنه لا يجوز لنا أن نحكم على أحد بجنة ولا نار من خلال الأعمال، ولكن نقول: من مات على الكفر دخل النار، ومن مات على الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر دخل النار، ومن مات على فسق وعنده أصل الإسلام والتوحيد فهو بين الرجاء والخوف وهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء عذبه بقدر جنايته ثم أدخله الجنة. ثالثا يؤخذ منه أنه لا يجوز الاعتراض على الله في ملكه. رابعا أن الجنة والنار كلاهما كل منهما أدنى إلى أحدنا من شراكنا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم أقرب إلى الجنة أو إلى النار من شراكنا عليه، إن أحدكم أقرب إلى الجنة من شراكنا عليه، والنار مثل ذلك. قال الشيخ النجم رحمه الله: أسأل الله أن يختم لنا بخير، إنما الأعمال بالخواتيم. قال الشيخ حافظ: وبادر بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح، لا تحتقر شيئا من المآثم، وإنما الأعمال بالخواتيم. صلى الله تعالى أن يختم لنا وإياكم بخير. خامسا يؤخذ منه أنه لا ينبغي للعاقل أن يستخف بالكلام، فربما أن كلمة أو بقته ودخل بسببها النار. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله أن يختم لنا بخير، وبالله التوفيق. باب الذي بعده: باب لا يستشفع بالله على خلقه، أي لا يجعل الله تعالى واسطة بين خلقه في قضاء الحاجات وزوال الكروبات. هذا فيه تنقص لله تعالى، ونزه الله تعالى عن ذلك. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك، أي طلب من الله تعالى أن ينزل علينا المطر، فإنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله. والخطأ: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، وما زال يسبح، أي إنكارا لتلك اللفظة، حتى عرف ذلك بوجود أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود. وتمام الحديث: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لها كذا، قال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يبطو به أطيط الرحل بالراكب. قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بيان تحريم الاستشفاع بالله على خلقه، لأنه هضم للربوبية وقدح في توحيد العبد، لأن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه، يعني يكون الشفاعة من الأدنى إلى الأعلى وليس العكس من الأعلى إلى الأدنى. والله تعالى منزه عن ذلك، لأنه لا أحد أعلى منه تبارك وتعالى منزلة. قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، قال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجامية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه منه تعالى رب كل شيء ومليكه والخير كله بيده لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى ولا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والخلق وما في أيديه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه ولهذا أنكر على العربي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده إن شأن الله أعظم من ذلك انتهى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. وفي هذا الحديث يقول شيخنا النجمي رحمه الله أولا حديث جبل بن مطعم فيه إثبات علو الله على خلقه كما قالت الجاري لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء أي في العلو جهة العلو. ثانيا أنه مستوى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على عرشه استوى والعرش هو سقف المخلوقات. ثالثا أن عرشه فوق سماواته أي كالقبة. رابعا أن الله في العلو إذن السماء ما على وقوله تعالى أمنتم من في السماء دليل على ذلك أي على علو الله تبارك وتعالى. خامسا يعلم من هذا ضلال من يقول أن الله لا فوق العرش ولا تحته ولا داخل العالم ولا خارجه ولا منفصل به ولا منفصل عنه وهذا هو قول الجهمية كذلك الصوفية. وضلال من يقول أن الله في كل مكان وهذا مذهب الحلولية والاتحادية وما عليه الصوفية الأحباش. سادسا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العرش فوق السماوات بأنه عليها العرش على السماوات كالقبة العرش على السماوات كالقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف العرش فوق السماوات بأنه عليها كالقبة حتى وصف ذلك بكفه. سابعا أن هذا القول وهو الاستشفاع بالله على خلقه قول باطل لا يجوز لأحد أن يقوله فالله مالك الخلق وما ملكه وإنما يستشفع العبد الضعيف إلى من يملك الأشياء أما مالك الأشياء فإنه لا يجوز أن يقال في حقه إننا نستشفع بالله على فلان فليصح في عقل عاقل أن يستشفع بمن يملك إلى من هو مملوك له وكل ما ملكه. ثامنا وهذا هو الذي أثار غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يقال في حق من تعن له رقاب الجبابرة وتذل له لعزته عظماء الخلق فهل يعقل في حق تبارك وتعالى أن يقال بأنه يستشفع على خلقه؟ الجواب لا، فشأن الله عظيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله أعظم من ذلك وبالله التوفيق. باب الذي بعده الباب 65 باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماة التوحيد وسده طرق الشرك. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وقال قولوا بقولكم وبعض قولكم ليسيرنكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسند جيد. مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بيان أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق ويخشى منه الوقوع في الشرك. ومن الألفاظ السيد يطلق السيد على المخلوق نعم قال شيخنا النجم رحمه الله: وأقول إن الأولى أن يقال في الباب بدل ما يقال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك، أن يقال إن الأولى أن يقال وسده الطرق الموصلة إلى الشرك، لأن الطرق الموصلة إلى الشرك قد تكون كبائر، قد تكون بدع. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفود بني عامر، وفي رواية انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى حديث. قوله أنت سيدنا، السيد عند العرب هو المطاع في القبيلة المتبع فيها. فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا، وهو من الهضم لنفس عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وتطلق السيادة من السؤدد، وهو تعبيد الخلق لله تبارك وتعالى، السيادة التامة لله تبارك وتعالى. بالله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا إطلاقه على غير الله تبارك وتعالى، فقال سيد الله تبارك وتعالى. قوله أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، الطول هو السيادة، أفضلنا سيادة وأعظمنا طولا، أي فضلا وعطاء وقدرة وغنى. الطول هو السيادة والكرم، وهذه كلها لائقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صلوات الله وسلامه عليه أحب أن يقتدى به في رد مدح المادح، لأن المدح مما يجعل النفوس تتعاظم وتخرج عن طورها، وذلك يتنافى مع مقام العبودية للإنسان. فردع المادح بأن يرد عليه مدحه، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تقتدي أمته أي به في تجاوز ذلك وعدم قبوله، وأن يقابل المادح بما يرده ويمنعه عن المدح. كما ورد في الحديث: احثوا في وجوه المداحين بالتراب. فالمدح في وجه الإنسان مذمة ويلام عليه صاحبها. وكذلك الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. الحديث قولهم يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، لا شك أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب شرف ونبل في زمن الجاهلية، ولكن الخيرية التي تربت على النبوة لم تنلهم، ولكن الخيرية التي ترتبت على النبوة لم تنلهم، ففي ذلك مجاوزة للحق والله أعلم. علما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره المدح وينهى عنه، وقال المادح: ويلك قطعت عنق صاحبك ثلاثا، وقال: إذا لقيت المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. فيؤخذ أولا من هذا النهي عن المدح، أي من هذا الحديث عن عبد الله بن الشخير، وكذلك حديث أنس النهي عن المدح. ثانيا قطع أسباب الغلو، ومن ذلك الألفاظ المفضية إلى الشرك. ثالثا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنكر عليهم، قال إنما السيد هو الله تبارك وتعالى، وقال يا الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. رابعا كونه صلى الله عليه وسلم حمى جانب التوحيد، وقال أي في بعض الحديث: لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. خامسا أراد أن يبين المؤلف أن يبين لهم أن في الحديث أن السيادة المطلقة هي للرب تبارك وتعالى، وفي الحديث القدسي الكبرياء ورداي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. إذا فهذا من حماية جناب التوحيد وقطع أسباب الغلو. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليحكم في بني قريظة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: قوموا إلى سيدكم، والمقصود به المطاع والمتبع من أهل قبيلتكم. سادسا يؤخذ من قوله: لا يسجل أنكم الشيطان، أي أن الشيطان يسجل بني آدم، بمعنى أنه ينزلهم درجة درجة ليوقعهم في الشرك كما فعل مع قوم نوح، كما يفعل مع الناس في إيقاعهم في المعاصي. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تنبيه: بعد أن أمليت، يقول شيخنا نجيب رحمه الله، بعد أن أمليت ما حضرني في شرح هذا الباب وكنت متذكرا أنه قد سبق باب شبيهه قد تقدم هذا في أول الكتاب، وهو الباب 21، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب السابق يقول الشيخ: بعد أن أمليت ما حضرني في شرح هذا الباب كنت متذكر أنه قد سبق باب شبيهه لهذا، نبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا بأنه في بعض الأسئلة التي قدمت للطلاب في بعض المدارس: ما هو الفرق بين الباب وباب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذا هو الباب الأول، وهذا الباب بين هذا الباب الذي هو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك، وأنه قد اطلع هو وبعض زملائه على شرح الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وأنه فرق بين البابين، أن الأول أي حماية التوحيد، أن الأول في الأفعال أي الحذر من الأفعال المؤدية إلى الشرك، وهذا في الأقوال الحذر من الأقوال المؤدية إلى الشرك، مثل قوله: أنت سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. ويقول بعد التأمل فيما أورده المؤلف رحمه الله وجدنا أن قول السعدي رحمه الله هو الحقيقة، أي أن الباب الأول مقصود به حماية جناب التوحيد من ناحية الأفعال، وهنا حماية جناب التوحيد من ناحية الأقوال أي الشركية أو المؤدية إلى الشرك، والكل مقصود به حماية التوحيد مما يخدشه. أنا أسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يعلمنا ما لم نكن نعلم ويرزقنا العمل به، بالله التوفيق. الباب الأخير باب 66، باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، قال الشيخ صالح فوزي حفظه الله: أراد المصنف رحمه الله أن يختتم كتابه بهذا الباب المشتمل على النصوص الدالة على عظمة الله وخضوع المخلوقات له، أنه وخضوع المخلوقات له مما يدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده، وأن له صفات الكمال ونعوت الجلال تبارك وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحبر هو العالم من علماء اليهود، وقال: يا محمد، إنا نجد أي في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبعه فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي أنيابه تصديقا لقول الحبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. رواية البخاري: اجعل الله السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. لمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وعن ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو داود: أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض، أي صحراء واسعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن ابن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال: قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثو كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعاش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، الله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. خرجه أبو داود وغيره. يقول شيخنا النجيم رحمه الله في هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، رد على المشركين في زعمهم أن عبادة غير الله جائزة، حين طلبوا التصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبدوا إلهه سنة وهو يعبد إلههم سنة، فأنزل الله عز وجل إنكارا عليهم: ولي أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عبدون ما أعبد، ولا أنا عبد ما عبدتم، ولا أنتم عبدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. في هذه الآيات يقول الله عز وجل: قل لهم يا محمد، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إن شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال بعد ذلك: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ففي هذا رد عليهم في زعمهم جواز عبادة غير الله، وبين عظمة الله في هذه الآيات، حيث بين سبحانه وتعالى أن جميع الأرض تكون قبضته يوم القيامة أي مقبوضة في كفه، وأن السماوات مطويات كلها بيمينه، وذلك دليل على عظمة الله الرب جل شأنه وتعالى تسماه وصفاته. فلمن تأمروني أن أصرف العبادة مع أن إلهي من وصف نفسه بهذا الوصف أصرف العبادة للمخلوقين الضعاف الذين لا يقومون بحاجة أنفسهم، قل غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وسبحان الله العظيم الذي لم يقدر الخلق قدره لجهلهم به وبعظمته، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ومن هنا تبين أن الشرك محبط للأعمال، لأن المشرك ساوى المخلوق الضعيف بالرب الجليل. فإذا كان الرسل بل أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم توعد بإحباط العمل إن هو أشرك بربه وحاشا أن يكون منه ذلك. إذا كان الرسل توعدوا بذلك فغيرهم من باب أولى. وقد عقب الله ذلك بقوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، لأنه أهل للعبادة، أما من سواه فمن حق أن يكون عابدا لربه لا معبودا. والله تعالى الذي عظمته لا توازى، وقدره كما وصف سبحانه نفسه بأنه يوم القيامة يطوي السماوات السبع بيمينه ولا رضينا بالسبع بيده الأخرى، فمن أحق بالعبادة صاحب هذه القدرة التي لا يتعاصى عليها شيء؟ الجواب لا أحد، فهو الحقيق بعبادة والجدير بها. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك. وفي هذا الحديث والذي قبله إثبات اليدين لله عز وجل، وفي الحديث الأول إثبات الأصابع لله عز وجل، وفي قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إثبات الكف لله سبحانه وتعالى وإثبات القبضة لله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن الله يفعل ما يشاء وأن بيده ملك الأشياء جميعا والتصرف فيها كما يشاء، ويؤخذ منه أن الله يطوي السماوات السبع كلهن ويطوي الأراضين السبع كلهن. ويؤخذ من الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لقول الحبر، وقد يكون تعجبه من كون الحبر يعلم هذا ولا يؤمن بالقرآن الذي نزل فيه تصديق ما وصف في هذا الحديث. والله تعالى يقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. سبحان الله العظيم. قال الشيخ النجم رحمه الله يقول سبحان الله العظيم السماوات بسعتها وكثافتها وارتفاعها يطويها الله عز وجل كطي السجل للكتب، ما أعظم قدرة الله. لذلك وإن الواجب على جميع المخلوقين أن يوحدوه بالعبادة وأن يفيدوه بها وأن لا يجعلوا معه شريكا، وهو الإله الحق الذي تنبغي له العبادة خضوعا لجلاله وإيمانا بعظمته وقدرته. ثم أورد بصفة التضعيف وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما السماوات السبع ولا رضينا السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن زيد حدثني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام. عن العباس بن عبد المطلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فبينهما مسيرة 500 سنة. أقول في هذه الأحاديث إثبات سعة العرش وأن كل شيء دونه أي دون العرش فالكرسي والسماوات والبحر الذي فوق السماء السابعة كل هذه تدل على سعة خلق الله وقدرته، فينبغي أن نتأمل كيف هذا البحر الذي جعله الله في الهواء فوق السماء السابعة وما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والسماء ما أجل عظمة الله. يقول الشيخ النجم رحمه الله إذا فكرنا في مخلوقات الله هذه إذا فكرنا في مخلوقات الله هذه كيف عظمتها، كيف عظمة حملة العرش، كيف عظمة ذلك الملك، كيف عظمة ذلك الملك الذي بين عاتقه وشحمة أذنه مخفق الطير 70 عاما. وإذا كان الملائكة والحفظة يعرجون إلى السماء السابعة ويطلعون على ما في كتب على ما كتب في اللوح المحفوظ من كل عن كل شيء عن كل شخص، ويطلعون على ما كتب في اللوح المحفوظ عن كل شخص، ويقابلون ما بينه وبين الأعمال المنسوخة من أفعالهم فيجدونها متساوية. وإذا كان من الأرض إلى ما فوق السماء السابعة مسيرة 7000 عام وهم يقطعونها في بضع ساعات، كيف أن الله سبحانه وتعالى مكنهم من قطع هذه المسافة العظيمة؟ ويجب أن نتأمل في هذه الأمور وما ثبت في هذه الحديث من الصفات الدالة على قدرة الله عز وجل. فمن عرف الله بهذه الصفات حق المعرفة ووحده حق التوحيد، عبده حق العبادة لما له من كمال القدرة والعظمة والجلال. قال في فتح المجيد: وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بعدما بين سماء إلى سماء 500 عام ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة، يعني على سير الأرجل والدواب، هو على سير القافلة مثلا، ونيف 70 سنة أي بضع 70 سنة أي ما بين السماء إلى السماء الأخرى على سير البريد، أي على سير الجواد السريع والطير السريع المدرب، يقطع هذه المسافة في مسافة 70 سنة كمسافة 500 عام بسير الأقدام أو الدواب، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار حسن البريد. وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقه وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه هذا نعم فوقفه هذا آخر كلامه. وأقول في هذه الأحاديث إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه، وإثبات هذه المسافات بالنسبة لسيرنا نحن بني آدم. وقد أنكرت الجهمية علو الله على عرشه. يقول الحافظ الذهبي في فتح المجيد: وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، كذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري، وقصته مشهورة، وأخذ عنه هذه المقالة، أي مقالة إنكار أسماء الله تعالى وصفاته، وأخذ عنه هذه المقالة الجهم بن صفوان إمام الجهمية، فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعده من أئمة الهدى، إلى أن قال: وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسب أحدا ردها، من خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، ونثبت هذه الصفات وننفي عن التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والواجب أن نؤمن بما جاء في هذه الأحاديث من الصفات التي ثبتت لله عز وجل، ونؤمن بذلك حق الإيمان، ونستيقنه حق اليقين. وما ذكر من الأبعاد ما بين السماوات والأرض في هذه الأحاديث نؤمن بها، ونعلم أن عظم مخلوقات الله دالة على كماله، أي على كمال المخلوق، ونسأل الله على كمال الله تبارك وتعالى. ونعلم أن عظم مخلوقات الله كالسماوات والأرض دالة على كمال الله تبارك وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإيمان واليقين والثبات على الحق حتى نلقاه على ذلك. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. انتهى شيخنا النجم رحمه الله من إملائه علينا في 11 من شهر جماد الآخرة، أي 11/6/1425. انتهى كلام الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. الله نسأل بأسماء الحسنى وفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، ونختم لنا وإياكم بخير، ونجمعنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات النعيم، ونعيذنا وإياكم من عذاب القبر والجحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.